أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
الأمر الثاني من بدايات كتاب القطع أو بحث القطع. الأمر الثاني إن الموضوع لهذا التقسيم، هل ينبغي أن يكون خصوص المجتهد لاختصاص الوظائف المقررة للظان والشك به، أم أنه يشمل العامية أيضا؟ كان الكلام في بداية بحثنا عن المسألة التالية، أنه انتبهوا لي شوي، المسألة التالية شو كانت؟ كانت انه ينقسم المكلف او حالات المكلف الى العالم والظان والشك، مش هيك؟ طيب هلا المحتمل، لا شيء المحتمل داخل في الشك. هذا المكلف قالوا نقصد بالمكلف هو المجتهد، نقول اختار المحقق النائني قدس الله سره وجملة من المحققين. نعم، قالوا المراد بالمكلف هنا خصوص المجتهد. نقول لا أبدا، ما ضروري يعني يكون النظر إلى الشبهات الحكمية، لأنه أنتم ما ذكرتوا بالتعريف يا أيها الشيخ العظيم الأنصاري في الشبهات الحكمية، ما ذكرتوا هذا القيد. كتبت هالكلمة هذه، كتبت أنه تحقيق أن التقسيم ينبغي أن يشمل العامية أيضا، أما في الشبهات الموضوعية فقد يشك العامي بشك مثلا طرق النجاسة على ثوبه على بدنه ونحو ذلك، وأما في الشبهات الحكمية فأيضا واضح ممكن يشك المكلف في الأحكام، طبيعية جدا هذه، خاصة إن لم يجد المجتهد الذي يرجع إليه في الشبهات الحكمية. فما في داعي واحد يجي لك، أنه بعض العلماء قالوا هذا التقسيم ناظر إلى المجتهد لا إلى العامي، لا ما في داعي، يشمل العامي أيضا، ما مشكلة هذه. نعم، لا يثبت للعامي تمام الوظائف المقررة للمجتهد الخبير في مجالات الظن والشك، وإنما يجب على العامي الرجوع للمجتهد مطلقا، سواء في الأحكام الناشئة للمجتهد من الأدلة المحرزة أم من الأصول العملية، وذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم. نعم، هذا هو الفرق بين العامي والمجتهد، أنه المجتهد إنسان يرجع إليه في الشبهات الحكمية، أما العامي فيرجع إلى المجتهد في الشبهات الحكمية. أما في الشبهات الموضوعية فلازم كمان على العامي، يجب أن يأخذ القواعد العامة من المجتهد المرجع. مثلا المرجع بيقول له مثلا تجري في هكذا حالة، مثلا الاستصحاب أو الحل أو الطهارة، طبعا هذه في الشبهات الموضوعية. مثلا يقول له تجري الفراغ، لأنه موضوع الفراغ هو الشبهة الموضوعية، موضوع التجاوز الشبهة الموضوعية، وهكذا. فكمان يجب على العامي أن يرجع إلى المجتهد في الشبهات الموضوعية. طيب هنا ينشأ الإشكال التالي. نحن قلنا كلمة بارح، قلنا وذلك من باب، هلأ الإنسان العامي بده يرجع إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم. طيب أفرض أن العالم المرجع المجتهد جاهل بالأحكام الواقعية، قد يكون، فرجع إلى مثلا إلى الأمارات المعتبرة، بحث فتش ما وجد أدلة محرزة، ما وجد. طيب هون تقرر عليه شرعا أن يرجع إلى الأصول العملية. طيب كيف هون عم بتقلي وذلك من باب رجوع الجاهل إلى العالم؟ طيب ما هو المرجع في هذه المسألة جاهل أيضا، فصار رجوع الجاهل إلى الجاهل فيما لو لم يوجد أمارات معتبرة، صار من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل. هون أنا قلت مسألة ثانية، أنه أسس التقليد ثلاثة، وليس أساسا واحدا، مش من باب رجوع الجاهل إلى العالمي فقط، لا أبدا، نحن ما قلنا هيك. نحن قلنا هذا من أحد أبواب الأسس المبتني عليها التقليد. الأساس هون نحن بنرجع بمسألتنا هيدي مثلا للأساس الثاني، وهو كون المجتهد المرجع نائبا ووكيلا عن غيره، يعني عن المقلدين، باستنباط الأحكام الشرعية أو باستنباط الوظائف الشرعية. هو نائب ووكيل بالواقع هيك، لأنه هذا العامي عم يشتغل على السيارة بمحل مش عارف شو بيشتغل، لا يمكن للعالم كله أن يروحوا إلى الحوزات ويتفرغوا بالحوزات 30-40 سنة، هذا شيء لا يمكن، سيختل نظام العالم. فبالشكل الفطري والارتكازي العوام ينوبون ويوكلون بعض الناس ليتفقهوا في الدين، هذا هو من باب التوكيل. فيك تقلي انه من يعني التوكيل من قبل الله تعالى بصح، يعني بناء طبعا على آية النفر يعني ليتفقهوا في الدين، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني من باب انه النيابة هون، النيابة الإلهية. وفيك تقول ارتكازا انه الانسان العامي ينوب ويوكل المجتهد ايضا. طيب اذا كان المجتهد وظيفته المقررة شرعا الرجوع الى الاصول العملية، طيب ما هيدا المجتهد نائب عني في معرفات وتقرير الوظائف الشرعية. يعني لو أنا كنت مرجعا مجتهدا فقيها بدي أعمل مثله، أنا بدي أعمل مثله. يا أخي هذا المرجع بحث كثيرا، بذل جهده الواسع لمعرفة الأحكام الواقعية، ما عرف، رجع إلى الوظائف المقررة له شرعا. شو هي؟ الرجوع إلى الأصول العملية. كلام كتير طبيعي. فإذا الأساس الثاني هو هذا، هو من باب النيابة التوكيل. النيابة طبعا من قبل الله قلنا من جهة، ومن قبل نفس الناس من جهة ثانية. طيب هون إذا اللي كتبته هو التالي، كتبت والجواب واضح، وهو أن المجتهد عبارة عن وكيل أو نائب عن المقلدين في معرفة الوظيفة العملية مطلقا، أي سواء كانت الوظيفة آتية من قبل الأدلة المحرزة أو من قبل الأصول العملية. وهذه نقطة جديدة مهمة وأساس آخر لجواز التقليد. هذه نقطة مهمة لحتى مش كل الناس يجوا يحكوا الكلمة هذيك من باب رجوع الجاهل إلى العالم. ممكن يكون العالم جاهل في بعض الموارد. فكأن فحص المجتهد فحص العامي وسعيه سعيه، وهذه الوكالة مبنى آخر في جواز التقليد، وهو مبنى مغاير للمبنى المعروف من أن التقليد هو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم. وهو انتبه، لأنه الإشكال بيجي على المبنى الأول مش على المبنى هذا الجديد، وهو مبنى مغاير للمبنى المعروف من أن التقليد هو عبارة عن رجوع الجاهل إلى العالم. يشكل علينا بإشكال عدم إمكان رجوع العام الجاهل إلى المرجع في حالة جهل المرجع بالحكم الواقعي ولو من خلال الأدلة المحرزة. نحن على الأساس الثاني ما بيعود يجي علينا إشكال. وعلى هذا الأساس الجديد، فإن وجد المجتهد الحكم الواقعي وعرفه ولو تعبدا، أي ولو من طريق أخبار الثقات فبها، وإلا فعليه اتباع الأصول العملية في موارد عدم وجود أمرات معتبرة. وهذه هي وظيفة المجتهد شرعان، وبما أنه وكيل ونائب عن العام الجاهل فيجب على العامي أن يرجع إلى المرجع فيما استنبطه بالنيابة عنه. وبتعبير بسيط، لو فرضنا أن نفس العام اجتهد لوجب عليه أيضا اتباع الأصول العملية في حال فقدان الأدلة المحرزة. هذا الأساس الثاني. عندنا أساس ثالث أيضا يمكن فيه الجواب عن الإشكال يعني رجوع الجاهل إلى الجاهل. يمكن وهناك أساس ثالث يمكن ابتناء التقليد عليه، وهو أن إفتاء المرجع عبارة عن إخباره للعامي بأن الحكم الشرعي وبأن المكلف به العامي هو هذا الحكم الفلاني، فهو إذن إخبار عن حيث أن وظيفتك أنت العملية الآن تعمل هيك، هذا إخبار عن حس مش إخبار عن حدث. وظيفتك المقررة شرعا هي هذه الوظيفة الفلانية، وهذا حجة بنظر المتشرعة، كما كان إخبار الرجاليين حجة في التوثيق وغيره، وكما كان خبر الثقة حجة في الأحكام الشرعية. طيب هون هذا المرجع يخبر العامية الجاهلة بيقوله أنه فرضا أنه قال له، هلا مش رح يقول له المرجع أنه أنا رجعت إلى الأصول العملية، بس فرضنا أنه والله قال له أنا رجعت إلى الأصول العملية، لا يحق للعامي أن يقول المرجع أنت جاهل مثلي، ما بحق له، لأنه هون المرجع يقول له أنا أخبرك عن حسب أن وظيفتك المقررة لك ولي الرجوع للأصول العملية، فهو إخبار عن حس، وإخبار الثقة الخبير خاصة هون العادل حجة من باب الإخبار عن حس. أبدا شو وظيفتي يا مولانا أيها المرجع؟ قالنا تعمل هيك، هذه وظيفتك. فلو فرضنا أن المرجع والمرجع بصير باثنين، أن المرجع أخبر العامية برجوعه إلى الأصول العملية، هذه كلمة لو استعملتها عمدا من باب أنه يعني بتعرف أنت بيقولوا لها حرف امتناع لم امتناع، مش رح يقول له المرجع العامي يقول له أنا اعتمدت على الأصول العملية، بس أنه لو فرضنا أن المرجع أخبر العامية برجوعه إلى الأصول العملية، فهذا في الحقيقة إخبارنا عن حس بأن الوظيفة الفعلية الشرعية الآن هي الرجوع إلى الأصول العملية. إذن الأسس صارت للتقليد ثلاثة، وهذه فائدة. ثم اعلم أن الله تعالى يعتبر أحكام المجتهد الظاهرية بمثابة الأحكام الواقعية. طبعا هون كثير من الكلمات رد على سيدنا الشهيد وعلى السيد كاظم الحائري. ثم اعلم أن الله تعالى يعتبر أحكام المجتهد الظاهرية بمثابة الأحكام الواقعية، وذلك لا يعني أنه جل وعلا يجعل حكما ظاهريا مماثلا لحكم المجتهد فأنه لغو المحضر. رد على السيد الشهيد، السيد الشهيد يقول هذا بمعنى أن الله تعالى يجعل حكما ظاهريا مماثلا لحكم المجتهد، إنما صحيح لأنه لغو محض. الله تعالى يعتبر أحكام المجتهد الظاهرية بمثابة الأحكام الواقعية، بمثابتها، بس لا يجعل الله تعالى حكما ظاهريا مماثلا لحكم المجتهد، ما بتصير. يعني أنا بالحقيقة لا أؤمن بشيء اسمه مسلك جعل الحكم المماثل يلي على طول يتكرر على ألسنة العلماء. أنا لا أؤمن بشيء اسمه مسلك جعل الحكم المماثل، أن الله تعالى يجعل حكما ظاهريا مماثلا للحكم الذي استنبطه المجتهد، طبعا عبر الأحكام الظاهرية، يعني عبر الأدلة المحرزة أو عبر الأصول العملية. مثلا بمثله هن عادة بيقول لك أنه أنت اليوم شككت في طرق النجاسة على ثوبك فرضنا، وظيفتك الشرعية شو هي؟ شو وظيفتك الشرعية؟ أن تستصحب الحالة السابقة وهي طهارة الثوب، مش هيك؟ فيجعل الله تعالى حكما مماثلا لهذه الوظيفة المقررة لك شرعا، وهي أن الله تعالى جعل حكما ظاهريا بطهارة ثوبك، هذا لغو. بعدما قرر الله تعالى الكبرى، هذا مثال الكبرى، قال لك الله تعالى تستصحب الحالة السابقة، من تستصحبت الحالة السابقة، يعني بعد الله تعالى يجعل لك حكم ظاهري مماثل للاستصحاب، شو هالحكي؟ شو معناته هذا؟ طب نحن كنا عم نحكي من زمان كمان الكلمة التالية كنا نكررها، وهي انه مثلا كلمة افرض الصحة، والبطلان. مش انه الله تعالى بيقول لك صلاتك صحيحه، يعتبر الله تعالى صلاتك صحيحه، مش يجعل الله الصحه. لا، نحن منقول انه الصحه والبطلان ليست من الاحكام الوضعيه الشرعيه الوضعيه. لا، التصويب لا 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 لا، نحن عملوه ظاهري. لا لا، سيد الشهيد ما بيقول بالتصويب. لذلك هو سيد الشهيد لما يقصد هذا جعل حكم مثل، طبعا يقول ظاهري. لذلك اني فورا كتبت هون يجعل حكما ظاهريا، لانه احنا بنعرف مسلك سيد الشهيد انه ما بيقول يعني بالحكم. يعني معقول يقول سيد الشهيد بالتصويب؟ شو الحكي هذا؟ لذلك انت فورا يعني بدك دافع يعني عنه لسيد الشهيد، بتبين الكلمه هذه انه يقينا سيد الشهيد بيقول هيك. مثلا نحن كنا عم نقول الاحكام الشرعيه اثنين، مش هيك؟ تكلفيه ووضعيه. الوضعيه ليس منها الصحه والبطلان، وانما هذه احكام عقليه لا شرعيه. يعني انت حينما امتثلت الصلاه كما هي مقرره شرعا يقول لك الله تعالى صح، بس مش يجعل لك الصحة مرة ثانية. شيخ بلك بيجيبوا لنا مي. طيب، المهم محل الشاهد، يعتبر الله تعالى، هذه ملاحظة مهمة جدا لأنه هذه رد على مسلك جعل الحكم المماثل، كلمة مهمة كتير. ثم اعلم أن الله تعالى يعتبر أحكام المجتهد الظاهرية بمثابة الأحكام الواقعية، وذلك لا يعني أنه جل وعلا يجعل حكما ظاهريا مماثلا لحكم المجتهد، فأنه لغو محض. مثل ما قلنا المثال أنه إذا الله تعالى لك استصحب الحالة السابقة لا يعني ذلك أنه الله تعالى جعل لك حكما ظاهريا بطهارة ثوبك. لا، ما بتصير هيك أبدا، لغو واضح. ولك أن تقول بطريقة أخرى، وهي أن الشرع المقدس يعتبر المجتهد عالما، هذه فكرة مهمة، وبالتالي يعتبر العامية مقلدا للعالم حتى لو رجع المجتهد إلى الأصول العملية. هون النظر إلى المسألة التالية. أحسنتم شيخنا حبيبي، يا رب الله يرضاك. هون مسألة مهمة، هيدا في الحقيقة جواب ثالث على رجوع العامي إلى العالم الجاهل بالحكم الفلاني. طيب، شو هي الطريقة الأخرى، الطريقة الثالثة؟ نحن دبرناها بطريقتين بالسابق، يعني طريقة الوكالة والنيابة، والطريقة السابقة قلنا إنه هذا من باب الإخبار عن حس. عندنا طريقة ثالثة أيضا يمكن بها الذب عن إشكال رجوع الجاهل إلى الجاهل. في الحقيقة إنه المرجع يعتبره الله تعالى عالما لأنه رجع إلى الأصول العملية الشرعية، إنه هذه وظيفته المقرر له من قبل الله تعالى، فهو في الحقيقة عالم، هو عند الله عالم. يعني ما فيك تقول لي من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل، هو في الواقع عالم حتى في هذا المورد الذي لا يعرف فيه الحكم الواقعي الشرعي ولو عبر الأدلة المعتبرة، يعني أخبار الثقات، رغم رجوعه إلى الأصول العملية هو عالم. انتبه لي هون. طيب، ما بعدين ما فيك تقول من باب رجوع الجاهل إلى الجاهل، لا، من باب رجوع الجاهل إلى العالم. في كلام بيقول لك أبدا التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم، بيقول لك ما مشكلة ما عندي مانع. يا أخي، هذا من باب رجوع الجاهل إلى العالم حتى ولو اتبع الأصول العملية. طيب، وين ما فيك تحظى فيها أنت هذا رجوع الجاهل إلى العالم؟ كتبت هالكلمة التالية، وبالتالي يعتبر العامية مقلدا للعالم حتى لو رجع المجتهد إلى الأصول العملية. لاحظ مثلا قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فتصيروا بسؤالك لأهل الذكر عالما. مش عارف؟ اسأل أهل الذكر. شو بتصير؟ تعرف. لا تعلم؟ اسأل أهل الذكر. شو بتصير؟ عالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا سألتم بتصير عالم. إذا الله تعالى اعتبر هذا المجتهد الذي اعتمد حتى على الأصول العملية اعتبره عالم من أهل الذكر، من أهل المعرفة. طيب، طبعا لأنه أكثر إفتاءات المرجع معتمد على الأحكام الظاهرية، سواء من خلال الأدلة المحرزة أو من خلال الأصول العملية، يندر أنه يكون المجتهد عالم بالحكم الواقعي. يعني ما بيشكله الربع، ما بيشكله ربع الأحكام الشرعية، ما بيشكل أبدا المعتمد على مثلا فرض على العلم، على العلم الواقعي. شو بعرفك؟ بس الضروريات والبديهيات كوجوب الصلاة والصيام وكذا بالحسب العادي. كل اعتماد المرجع الأغلب الأعم اعتماده على الأحكام الظاهرية. رغم ذلك الله تعالى بيعتبر هذا من أهل الذكر. ولاحظ قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب ليتفقوا في الدين، طيب هلأ هذا طالب العلم اللي رايح على الحوزة درس 10-20-30 سنة تفقه في دين الله، ما هذا أكثر اعتماداته على الأحكام الظاهرية الأكثر. الله تعالى اعتبره فقيها في الدين، فقيه عالم، مع أنه أكثر اعتماداته على الأحكام الظاهرية. ولاحظ مشهورة أبي خديجة عن الإمام الصادق عليه السلام الله قال: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعرف شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني جعلت قاضيا فتحاكموا إليه. هذه غير مقبولة عمر بن حنظلها. لاحظ كيف الإمام عليه السلام الله قال يعرف شيئا من قضايانا. طب ما هي تقريبا الأغلب العام من القضايا يعرفها المجتهد من خلال شو؟ الأدلة، الأحكام الظاهرية. الأغلب العام اعتبره الإمام الصادق عارفا، هونيك اعتبره الله عالما، اعتبره فقيها، هون الإمام الصادق اعتبره عارفا، مع أنه الأكثر الأعم معتمد على الأحكام الظاهرية، سواء كانت أدلة محرزة أو أصول عملية. إيه؟ ولاحظوا أيضا صيحة عمر بن حنظلة، أنا ما بقول مقبولة عمر بن حنظلة، هذه معروفين إحنا قلنا بالسابق لأدلة. وصيحة عمر بن حنظلة الواردة في الترجيحات فقد روى عن الصادق عليه الصلاة والسلام، بتعرف هذه قضية الميراث أو الدين تحاكم إلى سلطان الجور مش عارف شو، بالآخر بيقول له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. عرف كمان هون اعتبره عارف، إيه؟ وعرف اعتبره عارف. فرضوا به حكما بفتح الضاد، فإني قد جعلت عليكم حاكما فإذا حكم بحكم إلى آخره. محل الشاهد أنه وعرف أحكامنا، اعتبره الله تعالى عارفا. طب ودلالتهما، هيدي مسألة نقطة مهمة، لأنه بعض الناس بيقول لك طيب هيدي نظرة إلى القضاء والحكومة، بيقول لك لا يا مولانا، أصلا القاضي مجتهد طبق فتواه واجتهاده على هذه المشكلة الخارجية، هذا هو القضاء. طيب هو أكثر اعتماداته على الأحكام الظاهرية. هلأ أنت لما بتقول لي القاضي، شو يعني قاضي؟ يعني مجتهد فقيه، طبعا إذا ما كان مقلدا، يعني هلأ بنظر الروايات إلى القاضي المجتهد لأنه واضحة من خلال السياق. طيب القاضي شو هو لما الذي اعتبره الإمام الصادق عارفا؟ القاضي هو مجتهد طبق فتواه واجتهاده على هذه المشكلة الخارجية. طبق فتواه على هذه المشكلة الخارجية، هذا هو القضاء والحكم. طيب، ولذلك ما فيك تقول انه رجع الجاهل الى الجاهل، وانما تقول رجع الجاهل الى العالم. هيدي كثير جيدة. النقطة الأخيرة اليوم مسألة ثانية، وهنا شيء التفتنا إلى هيدي، وهنا شيء وهو أن الفقيه المرجع إنما يتبع في خصوص ما يتوصل إليه عبر الطرق الشرعية التي رسمها لنا الله جل وعلا. فلو فرضنا أن المجتهد اعتقد بحكم ما من خلال المنام أو التنجيم ونحو ذلك، لا يكون علمه لغيره حجة. وبتعبير آخر، العامي إنما يرجع إلى الفقيه فيما يستنبطه من خلال الطرق الشرعية، لا من خلال القرعة والإسترلاب ونحو ذلك. فهو يرجع إلى المرجع المجتهد الفقيه كخبير شرعي لا كمنجم. والحمد لله رب العالمين.